بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. كتاب البيع وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. البحث في كتاب المكاسب في هذا القسم من كتاب المكاسب هو عن عقد البيع وما يتقوم به عقد البيع وعن شروط الصيغة وشروط المتعاقدين وعن بيع بعض الأعيان كبيع الوقف أو بيع الجارية المدبرة أو بيع أم الولد وغير ذلك مما يرجع إلى عقد البيع. وقد قدم المصنف رحمه الله تعالى على الخوض في مسائل عقد البيع كلاما مختصرا عن تعريف عقد البيع، وقد بدأ كالعادة بالتعريف اللغوي، فنقل عن صاحب المصباح المنير أن البيع مبادلة مال بمال. والمقصود بهذا التعريف أن البيع هو عبارة عن نقل المثمن والمعوض من ملك البائع إلى ملك المشتري في مقابل نقل العوض والثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، فأثر البيع هو النقل والانتقال والتمليك والتملك، أو قل إن البيع كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو النقل والانتقال أو التمليك والتملك، وهذا مراد صاحب المصباح بخلاف الإجارة. فإن الإجارة هي عبارة عن تسليط المستأجر على العين المؤجرة من قبل المؤجر، والهبة هي عبارة عن النقل لا في مقابل انتقال، وهكذا سائر المعاملات. فالبيع يختلف عنها بأنه مبادلة مال بمال، لكن استشكل الفقهاء في هذا التعريف أن البيع ليس هو مطلق المبادلة، ولذلك لا يقع البيع بلفظ المبادلة، فلا يقع الإيجاب والقبول بلفظ بادلت وبادلنا وتبادلنا، مثل هذه الألفاظ لا يقع بها عقد البيع، وهذا دليل المغايرة. ولو كان البيع مبادلة بهذا المعنى لصح أن يقع العقد بلفظ تبادلنا بادلنا، هذا مع أن المبادلة بين المالين لا تختص بالبيع، فإن الإجارة فيها نحو مبادلة. غاية الأمر أن البيع المبادلة فيه بين الذاتين، وأما في الإجارة مثلا فالمبادلة هي بين المنفعة وبين الأجرة، وهذا المقدار من الفرق ليس بفارق لأن المنفعة مال، فالتعريف المذكور ينطبق على الإجارة لأننا بادلنا في الإجارة بين المنفعة والعوض، فيلزم أن لا يكون التعريف طاردا، وهذا يعني أن التعريف فيه مسامحة. ولكن حيث أن المطلوب في اللغة توضيح المعنى بما يرفع اللبس والمعنى كان واضحا، فلا بأس بهذا التعريف على مستوى اللغة. المصنف رحمه الله تعالى يستغل هذا التعريف ليتكلم عن خصوصية العوضين في البيع، فهل يجب في المعوض في البيع أن يكون عينا أو يجوز أن يكون منفعة وغير العين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى أن المعوض لا بد أن يكون عينا، وهذا ما يدل عليه قولهم إن البيع لنقل الأعيان. واصطلاح الفقهاء في باب البيع على ذلك، على أن المعوض يشترط أن يكون فيه عينا، فلا لا يشمل البيع مسألة نقل المنفعة. فلو بعنا خدمة هذه الجارية أو ذلك العبد بحيث كان المقصود بيع الخدمة نفسها للعبد ولا الجارية، لم يكن هذا بيعا وإن أوقعناه بلفظ البيع، لأن المبيع هنا منفعة والبيع يشترط فيه أن يكون عينا. نعم لا بأس أن تكون أن يكون المعوض عينا كلية لا عينا خارجية، كلية في الذمة، كلية في المعين كصاع من صبرة مثلا، دينا لا بأس بذلك، المهم أن يكون جنسه جنسا عينية، سواء كانت عينا شخصية أو كانت عينا في الذمة أو في عالم الاعتبار. نعم قد يستعمل البيع في موارد بيع المنافع، بل قد ورد في بعض الأخبار ذلك من قبيل الخبر الدال على بيع خدمة المدبر، أو الخبر الدال على بيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، أو بيع المرأة ليلتها وهذا بيع منفعة. كل هذه الموارد الظاهر أن استعمال البيع فيها كان مبنيا على العناية والتجوز والمسامحة، لا أن البيع حقيقة عرفا يطلق على نقل المنفعة. وكذلك ما ورد في بيع الأرض الخراجية التي دل الدليل على أن رقبتها لا تملك، وإنما الذي يباع فيها ويشترى الانتفاع بها والانتفاع برقبتها، هذا من ناحية المعوض. والخلاصة أن المعوض لا بد أن يكون عينا ولا يجوز أن يكون منفعة، بمعنى أنه لا يصح أن يكون منفعة، والموارد التي ورد فيها خلاف ذلك مبنية على التجوز والعناية. ومثل هذا التجوز ورد في باب الإيجار حيث قيل إن الإيجار لنقل المنافع، هذا عند اصطلاح الفقهاء، لكن مع ذلك استعملت الإجارة عند بعضهم في نقل بعض الأعيان كالشجرة كالثمرة على الشجرة. سيد اليزدي رحمه الله تعالى يقول أن المقصود بهذا المثال إيقاع عقد الإجارة على الشجرة قبل أن تثمر، إذ لو كانت الثمرة موجودة لم يكن هناك مانع من أن يكون بيعا لا بأس بذلك، ولو وقع بلفظ الإجارة فهذا موقف على وجود القرينة الدالة على إرادة البيع صراحة، إذ المفروض أن البيع أن العين موجودة في الخارج ومع وجودها لا مانع من بيعها ونقلها وانتقالها. نعم لو لم تكن الثمرة موجودة آجرتك الشجرة على أن تنتفع بها ولو بقطف ثمارها بعد أن تثمر لا بأس بذلك، لأن الثمرة تعد منفعة عرفية للشجرة، وأثر الإجارة التسلط على الشجرة بالانتفاع بمنافعها، وهذا من قبيل إجارة الشاة لحلبها والحمام لاستعمال الماء المراق فيه وهكذا مثلا. هذا عن المعوض.
ويريد الآن سيد يزدي أن إذا الثمرة موجودة لا يمكن
لا يمكن لا لا يكون هذا مراد المصنف للتمثيل، مراد المصنف للتمثيل إيقاع العقد على الشجرة قبل أن تثمر. هذا الشيخ اللي جاء الصباح تفضل يا شيخنا تفضل تفضل شيخنا.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا، كيف صحتكم؟ تفضل تفضل حياك، كيف صحتكم؟ هذا عن المعوض. وأما العوض فهل يشترط في البيع أن يكون العوض عينا أو يجوز أن يكون منفعة أو حقا أو مجرد إسقاط لحق كما سيأتي إن شاء الله تعالى؟ لا إشكال في جواز جعل المنفعة عوضا في البيع، فيجوز لي أن أبيعك الدار ذات الدار ورقبتها في مقابل كنس المسجد، لو كنت أنا مطالبا شرعا بكنس المسجد، أو في مقابل خدمة يومين، فيجوز أن يكون الثمن عينا كما يجوز أن يكون الثمن منفعة، لا بأس بذلك. لكن نسب صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه إلى الوحيد البهبهاني أنه يقول لابد أن يكون البيع متعلقا في طرف العوض بعين، ولا يجوز أن يتعلق بالمنفعة. واستند في ذلك إلى ما ورد في كلماتهم من أن البيع لنقل الأعيان، ففهم الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى على ما ورد في النسبة أن البيع يكون لنقل المعوض وهو العين في مقابل انتقاء للعوض وهو العين أيضا، حيث أن الانتقال ليس إلا التمليك والتملك، فإذا لابد أن يكون العوض عينا كما اشترطنا أن يكون المعوض عينا. لكن الصحيح أن هذه الأقوال ظاهرة في إرادة النقل من جهة المعوض لا من جهة العوض، فليس مرادهم أن البيع لا يتعلق في طرف العوض إلا بالأثمان، بل الصحيح أن بل الصحيح أن البيع كما تعلق في طرف العوض بالعين يتعلق في طرف العوض بالمنفعة، ولا بأس بذلك. وأما عمل الحر فهل يجوز إيقاع المبادلة بين عين وعمل الحر أو لا يجوز؟ عمل الحر تارة نتصوره بعد تعلق العقد به، وتارة يكون الكلام قبل تعلق العقد به. مثلا زيد حر آجر نفسه لخدمة عمر من الناس، فأراد المستأجر وهو عمر أن يبادل بين خدمة زيد وبين شيء آخر، كما لو أراد أن يشتري بخدمة زيد كتابا. في هذه الصورة الظاهر أنه لا مانع من المعاوضة والمبادلة والبيع. لماذا؟ لأن البيع ليس إلا مبادلة مال بمال، ويجوز في الثمن أن لا يكون عينا، وعمل الحر بعد تعلق العقد به مال عرفا، فيصح أن يجعل عوضا لشيء آخر. فالمثال هو أن يشتري المشتري بعمل الحر الذي يملكه بعقد آخر قبل البيع، كعقد إجارة أو اشتراط في عقد آخر، كما لو بعتك الدار على أن تخيط لي الثوب، ثم أردت أن أوقع المبادلة بين الخياطة التي يملكها في ذمتك بمقتضى الشرط وبين شيء آخر، هذا لا بأس به. ففي هذه الصورة لا إشكال. ومرة نتكلم عن المعاوضة بين عمل الحر قبل أن يتعلق به العقد وبين عين من الأعيان، أريد أن أشتري بعملي أنا قبل أن يتعلق به عقدون شيئا من الأشياء، هل يقع مثل هذا البيع؟ وهل يصح مثل هذا الشراء؟ عملي أنا حر ولم يتعلق بعملي عقد، ومع ذلك أريد أن أشتري، كما لو عرضت خياطتي ابتداء على البائع في مقابل أن يملكني الدار، أو يملكني شيئا من الأشياء، يصح أو لا يصح. هذا يتوقف على ما نختاره في مسألة عمل الحر قبل المعاوضة. إن قلنا أن عمل الحر قبل المعاوضة مال عند العرف فلا إشكال، يصح ذلك. وإن قلنا بأنه لا يصدق عليه عنوان المالية إلا بالعقد لم يصح ذلك. وإن اخترنا التفصيل بين الحر الكسوب والحر غير الكسوب بأن يقال إن العرف يحكم على الرجل الكسوب أنه ذو مال بخلاف غير الكسوب حيث يرى العرف أنه ليس له مال، فربما نصحح العقد في طرف الكسوب ونحكم ببطلانه في طرف غير الكسوب. هذا يتوقف على ما نختاره في ذلك الباب. من الفقهاء طبعا كلماتهم مضطربة في هذا الباب، لكن مما أورد في المقام أن مقتضى كون عمل الحر مالان صدق الاستطاعة عليه في باب الحج، لو كانت قيمة عمله مساوية للزاد والراحل ينبغي أن يوجب عليه الذهاب للحج، ولا يلتزم الفقهاء بذلك، كما أنهم لا يلتزمون بذلك في باب الزكاة، حيث أنه لو كان عاملا بمعنى أنه أن عمله كان يساوي مؤونة سنته لا يحكمون بأنه لا يستحق الزكاة، بل يجوزون أن يعطوه الزكاة، يعني ولو كان هذا من جهة ذهاب كثير منهم إلى ذلك. هذا عن عمل الحر. وأما الحقوق فهل يجوز أن تجعل عوضا أو لا؟ الكلام طبعا في العوض، وأما المعوض فقد فرغنا عن أنه لابد أن يكون عينا. الحقوق تنقسم إلى أقسام ليست كلها على نسق واحد. من الحقوق ما لا يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل ولا ينتقل بالتوريث، كحق الولاية مثلا. ومن الحقوق ما لا يقبل النقل. ولاية يعني الحاكم الشرعي، طبعا على بعض المباني في باب مثلا الحكم الشرعي في باب ولاية الفقيه، لو قلنا بولاية الفقيه كما هو المشهور الآن، الشارع جعل الفقيه وليا، الفقيه ليس من حقه أن يسقط الولاية عن نفسه، كما ليس من حقه أن يعاوض على هذا الحق بأن ينقله إلى غيره. فالطرف الآخر إن كان واجدا للشرائع فهو منصوب من قبل الله، وإلا فلا أثر للعقد حتى يكون وليا بعد المعاوضة. فحق الولاية مثلا لا يقبل النقل كما لا يقبل الإسقاط ولا ينتقل بالتوريث بالموت إلى الورث. ومن الحقوق ما لا يقبل النقل لكن يقبل الإسقاط، كحق الحضانة مثلا، فإن الحضانة حق ثابت لأحد الوالدين لا يجوز المعاوضة عليه لكن يجوز إسقاطه لأنه من الحقوق. ومن الحقوق ما يقبل النقل والانتقال كما يقبل الإسقاط، كما ينتقل بالموت، مثل حق الشفعة على رأي، ومثل حق الخيار على رأي آخر. أما الحقوق التي لا تقبل النقل والانتقال ولا الإسقاط فالظاهر أنها لا يصح أن تجعل عوضا في باب البيع. وسبب ذلك أن البيع لابد فيه من مقابلة بين شيئين، فإذا لم يكن الحق قابلا للإسقاط ولا للناقل يكون ذلك البيع تمليكا بالمجان وليس تمليكا في مقابل شيء. فمثلا أريد أن أبيعك الدار في مقابل حق الولاية، إذا لم يكن حق الولاية قابلا للإسقاط ولا قابلا للتمليك ولا للنقل والانتقال فإني أملكك الدار لا في مقابل شيء، هذا تملك مجاني وهذا ليس بيعا بلا أشكال. فإذا الحق الذي لا يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل لا يصح أن يجعل طرفا في البيع، لأنه لا أثر يترتب على طرفيته. وأما الحق الذي يقبل الإسقاط فمنهم من ذهب إلى أن البيع لا يتعلق بمثل هذا الحق. لماذا؟ قالوا أن الظاهر من تعريفهم للبيع أنه مبادلة مال بمال، والحق ليس مالا، والإسقاط وإن كان فائدة، إذا السقوط فائدة، لكن المنفعة المترتبة على الإسقاط لا تصحح صدق عنوان المالية على الحق حتى يصح مقابلته بالعين. يا موارد
نفسها سواء قبل الانتقال أو لم يقبل قبل الصدق،
لا من الممكن التفرقة بحسب ما نختاره في باب في من تعريف البيع. إن قلنا بأن البيع يتقوم بالمالية مطلقا فلنا أن نناقش في صحة العقد إذا تعلق بالحق مطلقا، لأن الحق ليس بمال سواء قبل النقل أو لا. لذلك نحن قدمنا الكلام عما يقبل الإسقاط فقط لا يقبل النقل. لماذا؟ لأن المناقشة هنا تتكئ وتعتمد على مسألة المالية. إن قلنا بأن البيع يتقوم بأن يكون المقابلة بين المالين فربما يقال أن الحق القابل للإسقاط لا يصح أن يجعل عوضا. لماذا؟ لأنه ليس بمال سواء قبل الإسقاط أو لم يقبل، أسقط أو لم يسقط هو ليس بمال. وإن قلنا بأن المطلوب في البيع المقابلة بين العين وشيء مفيد يقابل بالمال، الشرط هو أن يكون العوض مما له مالية، والإسقاط وإن لم يكن مالا لكنه يقابل بالمال. فإن اخترنا ذلك جاز جعل الحق الذي يقبل الإسقاط عوضا بأن يكون إسقاطه في مقابل العين المملكة مثلا. وأما الحق الذي يقبل الانتقال والناقل فكذلك الكلام فيه مثل الحق الذي يقبل الإسقاط دون الناقل. إن قلنا بأن الشرط هو أن يكون المال في مقابل المال فالحق ليس بمال سواء قبل النقل أو لم يقبل النقل. وإن قلنا بأن الشرط هو أن يكون العوض متمول لا مالا ففي مثل هذه الصورة قد يقال بأن البيع يصح بمجرد النقل، نقل الحق، كما لو بعتك الدار على أن ينتقل حق التحجير إلي أو حق الإحياء إلي. وأما الحق الذي يقبل التوريث ويقبل النقل والانتقال ويقبل الإسقاط فملاكات الصحة فيه أشد من ملاكات غيرها. لكن هنا نقطة لا بد من ملاحظتها، وهي أن صاحب العروة قدس الله نفسه في كتاب ملحقات العروة ذكر في مسألة ذكر في مسألة جريان الربا في غير البيع من المعاوضات، قال: ولا ينبغي الإشكال في الجريان، جريان الربا، في غير البيع من المعاوضات كالصلح وكالمبادلة والمعاوضة من غير تعيين للبائع والمشتري، كما إذا قالا: تعاوضنا وتبادلنا كذا بكذا، فإنها معاملة مستقلة غير البايع، ولا يجري فيها الأحكام المختصة به مثل خيار المجلس والحيوان وغير ذلك. هنا يحكم بأن المبادلة بمثل تبادلنا وتعاوضنا، هذه المعاملة مغايرة للبيع ليست بيعا. وهذا يذهب إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، حيث إن السيد الخوئي قال: يشترط في البيع أن يكون غرض البائع متعلقا بالثمن بما هو مساو لمالية المثمن، لا أن يتعلق غرض البائع بخصوصية الثمن، كما لو بعتك الدار بهذه السجادة بحيث يكون غرضي هذه السجادة، في مثل هذه الصورة لا يقال عني أني بائع، بل يقال عني أني مشتري. وإن شئت قلت أن صدق المشتري على ذاك الطرف ليس بأولى من صدقه علي، لأني أيضا أريد ما في يده. البيع هو التنازل عن شيء في مقابل القيمة، فغرض البائع حفظ مالية المثمن، وغرض المشتري خصوصية الجزئية للمثمن للمبيع. بناء على هذا ربما يقال بأن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن الحقوق يمكن أن تجعل عوضان لا بأس به، المعاملة تصح وتقع، لكن هل هي بيع؟ لا. لماذا؟ لأن الغاية والفائدة في مثل هذه الموارد متعلقة بخصوصية الإسقاط أو خصوصية الحق. وبناء على ما ذكره صاحب العروة وما ذكره السيد الخوئي، لا تكون هذه معاملة بيعية، بل هي معاملة معاوضة مندرجة تحت عموم أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض لا بأس بذلك. لا يعني هم في الواقع طبعا لا يوجد عندنا ملزم لإدراج المعاملات الصحيحة تحت عنوان معين، بل يكفي التمسك بأوفوا بالعقود، هي معاملة معاوضة وتجارة عن تراض لا بأس بذلك. نقرأ هذا المثال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيع، وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. قلنا أن هذا التعريف فيه مسامحة، لأن المبادلة تنطبق على الإجارة والهبة والصلح، والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر بغير المنافع، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع، حيث قيل البيع لنقل الأعيان والمراد به المبيع. نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غير الأعيان وغير العين، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر. العبد المدبر هو العبد الذي يقال له: أنت حر دبر حياتي. هذا نحو من أنحاء الوصية، حكم هذا العبد أنه لا يباع، لكن يجوز أن تباع خدمته، وهذا نحو تأجير له في الواقع. وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها، بناء على أن الأرض الخراجية ملك لجميع المسلمين، من وجد ومن لم يوجد. والظاهر أنها مسامحة في التعبير، هذا بيع الخدمة وبيع السكنة وبيع الأرض الخراجية مسامحة في التعبير، كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة. قلنا أن المقصود بالمثال هو ما إذا أوقع عقد الإجارة على الشجرة قبل أن تثمر، قبل أن تثمر. في مثل هذه الصورة أثر العقد ملك المستأجر للثمرة إذا ظهرت. هنا لاحظ أن أثر الإجارة نقل العين وهو الثمرة، لأن الثمرة عينه. وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. لاحظوا أخواني أن هنا دقة في التعبير الفني، يعني قال كما في غير موضع من القواعد. هذا التعبير يدل على أن الشيخ وقف بنفسه على هذه المواضع وإن لم يذكرها لنا تفصيلا، ثم قال، لاحظوا كيف لم يقل والتذكرة، شنو قال؟ قال وعن التذكرة، يعني نقل عن غير موضع عن التذكرة، أو نقل بعضهم عن التذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان، الناسب هو كاشف الغطاء قدس الله نفسه، وبعض الأعيان هو الوحيد البهبهاني، ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، ففهم الوحيد قدس الله نفسه أن البيع كما يتعلق في طرف المعوض بالعين يتعلق في طرف العوض بالعين. قال الشيخ والظاهر إرادتهم بيان المبيع لا بيان الطرفين وما يشمل نعم الظاهر. لا الظاهر شيخنا هذا يستند استظهار الشيخ رحمه الله تعالى على ملاحظة فروع العقود. مثلا نحن وجدنا أن الشل الإجارة يصح أن تجعل فيها الأجرة عينا، لكن لا يصح أن تجعل العين المستأجرة المنفعة المنقولة بالإجارة لا يصح أن تكون عينا. نحن وجدنا أنهم يؤجرون البيت بمزرعة بحيث يكون الأثر لهذا العقد أن أملك الانتفاع بالدار سنة في مقابل أن تملك المزرعة، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. ومن جهة أخرى وقع بيننا خلاف في أن البيع هل يشترط في العوض فيه أن يكون عينا أو لا. شنو مستند المخصص وهو الوحيد البهبهاني؟ قولهم أن البيع لنقل الأعيان. قلنا طيب البيع لنقل الأعيان قال والإجارة لنقل المنافع، مع أنهم لا يقولون أن الإجارة يشترط في الأجرة فيها أن تكون منفعة، بل الغالب فيها أن تكون عينا، يشترط في المعوض أن يكون منفعة. فكما أن هذه العبارة ليست ظاهرة في أن المنفعة لابد أن تكون في الطرفين، كذلك في باب البيع الظاهر أن نظرهم إلى خصوص المبيع. وهكذا تتبع الفروع المذكورة يدلنا على ذلك. نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع. وأما عمل الحر فإن قلنا أنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، وإن لم نقل ذلك، وإلا إن لم نقل أنه قبل المعاوضة من الأموال. لاحظوا إذن الإشكال متى؟ الإشكال في الواقع هو في صورة ما إذا أردنا أن نجعل عمل الحر عوضا من دون أن يكون متعلقا بعقد. أما إذا تعلق به العقد فلا إشكال لمن يملك عمل الحر بعقد صحيح أو بشرط من عقد صحيح أن يجعله عوضا، هذا لا إشكال ذلك. وإن لم نقل أنه قبل المعاوضة من الأموال ففيه إشكال ينشأ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم من المصباح. الطرف الثاني لم يذكره الشيخ، ومن احتمال أن يكون البيع متقوم بما يصح أن يجعل مقابلا للمال ولو بنفس البيع، بمعنى أن الشرط هو أن يكون البيع مبادلة بين مال ومال ولو كان صدق المال على أحد الطرفين بعد المقابلة. ما يخل كل واحد. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال. عبارة الشيخ رحمه الله تعالى لا تخلو من حزازة. لما؟ لأن الكلام إنما هو في أن الحقوق يمكن أن تعاوض أو لا يمكن أن تعاوض. نحن نتكلم أن الحقوق يمكن أن تجعل عوضا أو لا. هو قال إن أمكن أن تجعل عوضا فلا إشكال. نحن نتكلم عن نعم هذا محل الكلام، ولكن لا يريد هو هذا المعنى. هو اللي يريد رحمه الله تعالى أن يقول أن المعاوضة هو المقابلة بين شيئين، فإن كانت الحقوق لا تقبل المقابلة أصلا فلا إشكال في البطلان. طيب متى لا تقبل الحقوق المقابلة؟ إذا لم يكن للمقابلة أثر في الحقوق. ومتى لا يكون للمقابلة أثر في الحقوق؟ نقول إذا كان الحق غير قابل للتزلزل أصلا عن موضوعه، لأن الحق جعل من قبل الشارع، مجعول من قبل الشارع على موضوع معين. فتارة يكون طرف الجعل بيد الشارع والطرف الآخر بيد المكلف نفسه، إما إبقاء أو نقلا وانتقالا. إن كان طرف الجعل في يد المكلف فلا بأس بصدق عنوان المقابلة، لأن المكلف وإن لم يكن قادرا على جعل الحق لكنه قادر على إزالته، قادر على نقله، قادر على إسقاطه. ففي مثل هذه الصورة يأتي الكلام أنه يصح أن يجعل أو لا يصح أن يجعل. مرة يكون الحق غير قابل أصلا للإزالة ولا للنقل والانتقال أصلا، وفي مثل هذه الصورة لا أثر للمقابلة. وإذا لم يكن أثر هناك أثر للمقابلة فلا معنى للبحث عن أنه يجعل عوضا أو لا يجعل عوضا. هذا معنى قوله فإن لم تقبل المعاوضة. إن لم تقبل المعاوضة يعني بحسب اعتبار الطرفين، أصلا لا أثر لاعتبار الطرفين البائع والمشتري في الحق، لا إثباتا ولا نفيا، لا إحداثا ولا إبقاء. ففي مثل هذه الصورة لا معنى لأن تقول أريد منك شيء وهو إسقاط الحق وغيره، كحق الحضانة والولاية فلا إشكال. وكذا لو لم تقبل النقل وإن قبلت الإسقاط، كحق الشفعة وحق الخيار، لأن البيعة تمليك الغير. فإذا لم يكن حق الخيار وحق الشفعة قابلين لتمليك الغير فلا أثر للمعاوضة عليها. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى نقضا على ما ذكر، ربما يورد على حكم هذا القسم عند الشيخ وهو عدم صحة جعله عوضا. يقول أنت جعلت أثر البيع تمليك الغير، وبناء على ذلك حكمت بأن الحق الذي لا يقبل النقل لا يصح أن يجعل عوضا، مع أنك تحكم بصحة بيع الدين على من هو عليه. ومن الواضح أن أثر بيع الدين على المدين براءة الذمة وسقوط الدين، ولا يؤثر البيع في باب الدين تمليك المدين للدين. فما معنى حكمك بصحة البيع هنا مع أنه لا يوجد أثره وهو تمليك الغير؟ ومنعك صحة جعل الحق عوضا لأن البيع يفيد التمليك، والحق الذي لا يقبل النقل لا يمكن أن يجعل عوضا لأنه لا يملك الغير. شنو الفرق بين الدين حيث صححت البيع مع أن أثر البيع في باب الدين سقوط الدين عن ذمة المدين، وبين الحق حيث منعت صحة البيع لأن الحق لا يقبل أن ينتقل بالبيع إلى غيره، إلى غير البائع؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى يوجد فرق في المقام، وهو أن سقوط الدين عن المدين في مسألة بيع الدين على من هو عليه مترتب على ملكية المشتري للدين آنما. فمثلا زيد مدين لعمر، زيد المشتري مدين لعمر البائع، فاشترى زيد من عمر البائع الدين الذي عليه بعوض من الأعواض، ملك الدين لحظة آنما، أثر هذا التملك سقوط الدين. هذا في باب الدين. وأما في باب الحق فلا يعقل هذا التصور، لا يأتي هذا التصور، لا يمكن أن نتصور أن صاحب الحق أن من عليه الحق مثلا كما في حق الشفعة، لا يمكن أن نتصور أن من عليه حق الشفعة يشتري حق الشفعة. لماذا؟ لأن حق الشفعة هو التسلط على تملك شخص الغير وحصة الغير. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الحق هو عبارة عن تسلط صاحب الحق على من عليه الحق، سلطنة. هذه السلطنة لا يمكن أن تتصور في شخص واحد بحيث يكون له سلطنة فعلية على ذاته، هذا لا معنى له. الحق سلطنة لا يمكن أن تتصور إلا بين شخصين، إضافة بين شخصين، بخلاف الدين. الدين هو عبارة عن ملكية الإنسان لعين كلية، وهذه الملكية كما تتصور بالنسبة إلى زيد وعامر كما لو ملكت في ذمتك صاعا من صبرة، كذلك يمكن أن تتصور في ذمتي أنا، أنا أملك في ذمتي صاعا من صبرة. نعم، بقاء هذا الاعتبار والملكية لا أثر له إلا سقوط الدين، ولكن هذا أثر معقول. وعليه نقول أن الدين يختلف عن الحق بأن الحق إضافة تقوم بشخصين، وأما الدين فهو إضافة تقوم بين شخص مالك ومال مملوك، والمال يمكن أن يثبت في الذمة. قال ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. لا يقال أن الدين أيضا حكمت بصحة البيع فيه مع أنه لا يؤثر التمليك، لأنه لا مانع من كونه تمليكان، أثر البيع في باب الدين موجود بخلاف باب الحق فيسقط. ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك، مع أنه لا شك في ترتب الإسقاط على الإبراء، لكن هل الإبراء عين الإسقاط؟ أو أنه التمليك المستلزم للإسقاط؟ هل الإبراء هو عبارة عن تمليك الدائن للمدين وأثره الإسقاط، أو أنه إسقاط للدين بشكل مباشر؟ هذا التردد من قبل الشهيد دليل على أن التمليك في باب الدين معقول، وأما في باب الحق والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه. والسر أن هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، لا معنى لأن تقول أنا متسلط على نفسي، هذا لا معنى. بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك والمملوك، أي بين المالك والمال. المال كما يعقل أن يثبت اعتبارا في ذمة الغير يمكن أن يثبت اعتبارا في ذمتي أنا، لا بأس بذلك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه أو من يملك عليه، يعني لا يحتاج ملكية الأعيان في الذمة، تصور ملكية الأعيان في الذمة لا نحتاج في تصور ذلك إلى أن أتصور طرفا ثالثا يكون مستودعا للمال المملوك حتى تقول أنا أملك شيئا في ذمة الغير. لا، كما يتصور ملكيتي لشيء في ذمة الغير يمكن أن أتصور ملكيتي لشيء في ذمتي، لا بأس بذلك. إخواني الكلام فقط عن التصور، الأثر ما هو لك أمر آخر. مثلا يمكن أن نذكر موردين للأثر. الأثر المورد الأول ما ذكره هو أن أثر ملكية الدين السقوط، فائدة اعتبارية معقولة عند العقلاء لا بأس بذلك. ثانيا، أصلا لولا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لم يعقل أن يقع التعامل بالكليات الذمية. مثلا أنت تشتري أرضا بمال في الذمة، سيأتي إن شاء الله تعالى في مطاول الكلمات الآتية أن البيع يؤثر التمليك والتملك، فالمشتري يتملك الثمن. خب، كيف تملك المشتري الثمن بدون أن تملك أنت الثمن؟ هل يعقل أن تملكه في ذمتك شيء وأنت لا تملك ذلك الشيء المملك؟ هذا لا معنى له. إذن لابد أن تكون أنت مالكا للمال لحظة، ثم تنقل هذا المال من ذمتك إلى ذمة إلى الآخرين. تقول أنا أملكك في ذمتي. ليس كلامنا أن البيع يتوقف على هذا التصور، لكن نقول هذا المعنى معقول جدا، معقول، بحيث يكون التمليك الصادر مني مسبوقا بتملكي. غاية الأمر أن الإنسان الجالس في المجلس اللي ما يكون بصدد المعاملة لا معنى لأن تعتبره مالكا لمليون توما، هذا لا هو. كما لا يعقل أن يتصور الإنسان نفسه مالكا لمليارات من الدولارات، هذا أيضا لغون. لكن هذه اللغوية ترتفع في بعض الموارد، في المعاملات التي تستند إلى امتلاء لا بأس بأن تعتقد وتتصور وتعتبر هذا الملكية. تقول أنا أملك في ذمتي مليون توما، وأريد أن أشتري منك بهذا المليون كذا وكذا، فأنا أملكك لأني أملك. ففي باب الكليات في الذمة لا يتوقف تصور الملك على وجود طرف ثالث، يكفي وجود المال والمالك، بخلاف الحق. لا معنى لأن تقول لي حق، خب لك حق على من؟ على نفسك، هذا لا معنى له. لا معنى لأن تقول لي حق على نفسي، لك حق على الغير. فالحق يتقوم بطرف ثالث بخلاف الملكية، لا تتقوم طرف ثالث، تتقوم بالمالك والمملوك. قلنا ليش قال المالك والمملوك؟ حتى لا يقال الحق بعد يتوقف على أن يتصور الحق وصاحب الحق، لا، هذا لا معنى له. وين من عليه الحق؟ لك حق، لك حق فيما، لك حق فيما في الذمة، هذا لا معنى له. ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. فافهم، بعضهم مثل صاحب العروة قدس الله نفسه في حاشيته قال لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أن الكلية في الذمة أيضا يحتاج إلى أن نلاحظ انتساب الكلي في مورده إلى الذمة، إلى المالك، إلى زيد. مثلا تصور رطل من البر أو صاع من الشعير من دون أن أتصور كون هذا الراطل أو الصاع في ذمة زيد أو عمر، هذا مالا عرفا يصح أن نشتريه ونبيعه؟ لا، لأن لابد أن نبيع ونشتريه صاعا من بر في ذمة زيد. لازم نحن نشخص الذمة المعينة. هذا الإشكال، يعني أن حال الملك حال الكل حال الحق، كما أن الحق لا بد فيه من طرف ثالث كذلك في باب الكلي. لكن أولا عبارة صاحب الحاشية رحمه الله تعالى يمكن أن يقصد فيها بيان تقوم الكلي بهذه الإضافة، وأما إذا كان ناظرا إلى إشكال اتحاد المالك والمملوك عليه فالصحيح أن هذا الكلام ليس بصحيح. صحيح أن الكلية في الذمة يتوقف صحة اعتباره عند العقلاء إلى ملاحظة محله، إذ فرق بين أن يشتري الفقير الذي لا يملك شيء شيئا بكلي في الذمة، حيث أن العقلاء لا يتعاملون معه، وبين أن يأتي التاجر الملي ويشتري بكلية في الذمة، فالمحل له أثر، لكن أثر هذا المحل ليس هو عبارة عن كون الكلي مملوكا على المحل حتى يلزم اتحاد المالك والمملوك عليه، بل القصد أن صحة الاعتبار تتوقف على المحل لا صحة التصور. ففرق بين صحة التصور وبين صحة الاعتبار. البر بما هو بر مال وجد أو لم يوجد، المال هو ماهية يبذل بإزائها الثمن، خب البر كذلك وجد أو لم يوجد. غاية الأمر أن البر المتخيل العقلاء لا يتعاملون به، هذا قيد وشرط للاعتبار وليس قيدا للمالية. وكلامنا في المالية، والملكية تدور مدار المالية ولا تدور مدار الاعتبار في كل الموارد. نعم، نحن ذكرنا أن الملكية تتوقف على أن يكون لاعتبارها أثر، كما في باب المعاملة تمليك، حيث قلنا أنه يكفي في ترتب الأثر تصور ملكية الكلي آنما حتى يملك، ومسألة السقوط حيث قلنا أن السقوط يترتب على هذا التمليك. وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. من شاء الإشكال من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا، والحقوق ليست مالا. مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال. المنشأ الثاني لم يذكره الشيخ لأن الشيخ يتوقف في المسألة. المنشأ الثاني هو أنه لا يشترط في البيع أن يكون الطرفان مالا قبل المبايعة، يكفي أن يكون الطرفان مما يقابلان بالمال. وحيث أننا اشترطنا في البيع أن يكون المعوض عينان، فلا بأس أن يكون العوض شيئا مقابلا بالمال وإن لم يكن مالا. وعليه في الصحيح كما عليه مشهور المتأخرين الآن أن الحق حق التحجير وأمثاله يصح أن يجعل ثمنا. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.